نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس وفي تتمة باب التمتع قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى قال رحمه الله: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. أشعرتها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، في نسخة أشعرها وقلدها أو قلدتها، وهذا الحديث أخرجه الشيخان. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها.
فقال هذا لفظ مسلم، والذي عند البخاري قال اركبها.
قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال: في
ليست في نسخة، وهذا عند البخاري، في عنقها عند البخاري. وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا.
وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
ولفظ ويح أو ويحك عند البخاري فحسب. نعم.
قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. قال رحمه الله: عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها.
وهذا لفظ البخاري، ينحرها لفظ البخاري.
فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الباهر الفاضل رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالهدي، وهو ما يهدى إلى مكة من الهدي تقربا إلى الله عز وجل ليذبح هناك في الحرم. والهدي إلى مكة سنة وقربة، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غنما وأهدى إبلا، فالسنة ذبحها في الحرم تقربا إلى الله عز وجل، وتوزع على بين فقراء ومساكين الحرم، يتطوع بها المؤمن من بلاده أو يشتريه من الطريق ويهديه إلى هناك هديا بالغ الكعبة كما ذكر الله في كتابه. أما الهدي فهذا الهدي حكمه أنه مستحب. أما الهدي الذي يجب بالتمتع والقران أو ما يذبح بسبب ترك واجب أو فعل محرم فهذا واجب. أما هذا الهدي الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها إنها فتلت قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيديها ثم أشعرها وتقول إنه أهدى مرة غنما، هذا يدل على أنه يشرع الهدي من الغنم والإبل والبقر، وأن السنة أن تقلد بقلائد تعرف وتشعر الإبل خاصة. القلادة يعني يوضع شيء في عنق الدابة حتى يعرف أن هذا هدي لا يباع ولا يشترى، والإشعار أن يجرح سنام البعير من أعلى حتى يسيل الدم على صفحتيه حتى يبين أنه هدي، حتى إذا ضلت الطريق أو عطبت يعرف أنها هدي، وهذا خاص بالإبل، فالإبل فيها قوة وشدة تتحمل. وفي الحديث أن هذه الأحاديث أن المهدي لا يحرم عليه شيء كان له حلالا، لأنه لا يلزم من الإهداء أن يكون محرما، قد يرسل الهدي وهو في بلده، قد يشتريه من الطريق ولا يلزمه الحج ولا العمرة. وفي هذا قالت عائشة رضي الله عنها: فما حرم عليه شيء كان له حلا صلى الله عليه وسلم. فإذا أهدى فله أن يأتي أهله، وله أن يقلم أظافره، وله أن يحلق شعره، وله أن يضع الطيب، لا بأس بذلك. أما المضحي إذا أراد أن يضحي مع دخول شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هذا للمضحي خاصة. أما زوجته وأهله من أبناء وبنات فليس عليهم بأس من ذلك. وأما إذا وكل الإنسان بالهدي بالأضحية فمن الذي يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل إلى ذي الحجة؟ صاحب الأضحية. أما الموكل فليس عليه شيء من ذلك لأنه ليس بمضح وإنما هو وكيل. كذلك حديث البدنة فيه جواز ركوب البدنة المهداة عند الحاجة ركوبا لا يضرها، وله أن يضع عليها الشيء الخفيف كالجلال، يعني زي شوال كان يضعونه قديما على الدواب. هل يعرف هذا ما الضيف تعرفه؟ شوال كان يضعونه على في الشتاء خاصة يضعونه على البهائم عشان البرد. ولو أن يضع عليها الشيء الخفيف الذي لا يضرها لا بأس بذلك، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها ويلك أو ويحك. كذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه فيه أن الهدي يقسم كله، وحديث علي رضي الله عنه فيه أن الهدي يقسم كله، لحومه وجلوده وأجلته كلها تقسم، والأجلة الأغطية التي تغطى بها الإبل المهداة. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: كان ابن عمر يجلل الجلال مرتفعة من الأنماط والبرود والحبر، قال: وكان لا يحلل ولا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال: وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، وإذا مشى ليلة نزعها، وإذا كان يوم عرفة جللها. ولهذا قسم علي رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قسم لحمها وجلودها وأجلتها، وهذا التقسيم واجب لأنها للفقراء والمساكين، فتقسم عليهم في الحرم أو تقسم عليهم في الحرم اللحوم والجلود والأجلة. إذا نوي تقسيمها تقسم على الفقراء والمحاويج. وفي الحديث أن الجزار لا يعطى شيئا من اللحم ولا من الجلود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا، فدل ذلك على أن الجزار لا يعطى أجرته من الهدي، وإنما يعطى من الخارج، والهدي يكون لله لا يكون فيه أجرة الجزار ولا غير ذلك ولا غير الجزار. وإن كل ما نواه إنما أراد تجليلها به ثم أخذه فله نيته، وإن كان ما نواه إنما أراد تجليلها به ثم أخذه فله نيته. يعني إذا وضع الجلال فوق البعير وقال حينما أهديها سأخذ جلالي، لا بأس بذلك، وإن أهداها لا بأس. نعم تقسم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو الحديث الخامس الدلالة على أن الإبل تنحر واقفة معقولة يدها اليسرى، هذا إذا تيسر نحرها واقفة، وتعقل يدها اليسرى حتى تنحر وهي على ثلاثة أرجل، هذا هو السنة. فإن لم يتيسر ذلك أناخها ونحرها فلا بأس إذا خاف منها أو لم يستطع لكونها شديدة الإبل، أن تدرك في اللب هكذا ثم إذا سقط على الأرض فإنه ينحرها من لبتها، لكن أوان يضرب وهي رجلها اليسرى يعني مربوطة تكون واقفة على ثلاث حتى يسهل إذا ضربها في لبته سهل سقوطها على الأرض، إنه ربما إذا لم يتمكن منها تضره بل قد تقتله كما يقع أحيانا. نعم.
قال رحمه الله باب الغسل للمحرم. قال رحمه الله باب الغسل للمحرم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه.
في نسخة هو يستر هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم يستتر بثوب، بخاري يستر ومسلم يستتر. نعم.
فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين.
هكذا قلت، وهذا لفظ البخاري في نسخة قلت.
فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليه.
أيها الإنسان إذا جاء أحد لا يعرفه ضيف أو غيره يقول من أنت؟ من أنت؟ يتعرف عليه حتى يؤنسه. نعم.
فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس فيسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
اللي هي الرواية الأخيرة شو لا أماريك بعدها؟
بعدها لا توجد في نسخة. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. هذه الرواية أخرجها مسلم. قوله في رواية هذا عند مسلم والحديث أصله في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. قال رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله. وطافت، نعم،
فلما طهرت طافت، نعم.
قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة
في نسخة بحجة وهي عند البخاري أيضا، تنطلقون بحجة، نعم.
قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
هذا الحديث أخرج الشيخان البخاري ومسلم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله، مع
عن جابر بن عبد الله رضي الله،
عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، نعم،
عند البخاري في صحيح.
فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. نعم. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.
قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ورفع درجته فيها: هذه الأحاديث تتعلق بشؤون الحج. الحديث الأول حديث ابن عباس والمسور رضي الله تعالى عنهم في قصة الغسل للمحرم، في قصة الغسل للمحرم واختلافهما في ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور ابن مخرم رضي الله عنه: لا يغسله. ووجه الإشكال عند المسور ابن مخرم رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي صغير، المسور ابن مخرمة صحابي صغير، أنه ظن أن الغسل لا يجوز للمحرم لأنه قد يسبب سقوط شيء من الشعر عند تحريك غسل الرأس. وابن عباس رضي الله عنهما استند إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلهذا أرسل عبد الله ابن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وهو خالد ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فبين له أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه، فدل ذلك على أنه لا بأس من اغتسال المحرم، وهذا هو الصواب، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحرم لا بأس أن يغتسل للحر أو لإزالة الوسخ أو نحو ذلك، وقد يحتلم وهو محرم فتصيبه جنابة بالاحتلام فيحتاج إلى الاغتسال، بل يصير واجبا في حقه حتى ولو سقط شيء من الشعر. وكذلك لو أن الإنسان مشط لحيته أو رأسه ربما يسقط منه شيء من الشعر ولا بأس بذلك، وبذلك ظهر إصابة من؟ ابن عباس. لماذا؟ لأنه أسعد بالدليل، حتى ولو كان كلام النسوة الكلام يعني معقول، فأنا إذا حك بعض الناس إذا حك رأسه ربما شعره ضعيف، ربما إذا حك رأسه في الاغتسال والغسل ربما سقط شيء من الشعر، ولهذا قال المسوى. ولكن انظر الصحابة واختلافهم وأدبهم في الاختلاف، إذا جاء النص انتهى الاختلاف والتنازع، بخلاف الناس في زماننا إذا جئت بنص جئت لي بنص أجي لك بنص، جبت لي كلام عالم أجيب لك كلام عالم، وكأن الشريعة جاءت من عند غير الله والعياذ بالله. والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعضهم يعتقد ثم ينظر في الأدلة، يعني يعتقد وينظر في الأدلة لما ينصر اعتقاده، فهذا غالبا يتبع هواه، غالبا مثل هذا يتبع هواه، لا يتبع الحق أبدا، لا يتبع الحق أبدا. ولكن الصحيح أنك تنظر في الأدلة ومن خلالها تعتقد من خلال كلام العلماء والصحابة الكرام ومن جاء بعدهم. وبذلك ظهر إصابة ابن عباس في جواز غسل المحرم رأسه، ولهذا قال المسور ابن مخرمة رضي الله عنه لا أماريك بعدها أبدا، لا أماريك يعني لا أجادله، يعني لظهور الحجة والدليل، لظهور الحجة والدليل معه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بحرا في العلم، قد أعطاه الله علما كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحفظ من السنة الشيء الكثير وتفقه فيها وسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا حصل على علم كثير رضي الله عنه، ولهذا يقال له حبر الأمة وترجمان القرآن. وفي الأحاديث الثلاثة حديثان لجابر وحديث ابن عباس، وفيها الدلالة على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، فيها دلالة على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن من قرن مكة بحج مفرد أو بحج وعمرة قارنا وليس معه هدي بهذه القيود، قارنا وليس معه هدي، أما إذا ساق الهدي فليس له إلا القران. فإن السنة إذا جاء بحجة وعمرة قارنا أو جاء بحجة مفردة فإن السنة أن يفسخ حجه إلى عمرة، يعني يجعل إحرامه عمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك لما قدموا في حجة الوداع، أشار عليهم أن يجعلوها عمرة لما دنوا من مكة، فلما طافوا وسعوا أمرهم أن يجعلوها عمرة، وسألوه أي الحل؟ قال الحل كله، لأنكم تعلمون أن الحل في الحج حل يبيح كل شيء إلا أنسى، فإذا أكمل أعمال الحج في يوم العيد يوم النحر فعلى خمسة أشياء فيباح له كل شيء حتى النساء. وكان أغلب الصحابة معه هدي وليس معه هدي، وإنما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله. وقدم علي بإبل من اليمن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه لأنه مهد. وعلي ماذا قال؟ ما يدري الرسول أحرم قارنا أو مفردا أو متمتعا؟ فقال ماذا؟ أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد ذهب إلى اليمن ليأتي ببدن للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يبقى على إحرامه لأنه مهد، وأمر الذي ليس معه هدي أن يحلوا، الذين ليس معهم هدي أن يحلوا ويطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يقصروا ويحلوا حلا كاملا. فليحرم أن يلبس المخيط بعد ذلك، وله أن يجامع أهله ويتطيب. وأنساك العمرة، يعني أركان العمرة، إحرام وطواف وسعي وتقصير أو حلق. كم شيء؟ كان 4: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. هذه أنساكها. يحرم من الميقات بنية الدخول في النسك. وميقاتنا نحن أهل مصر والسودان والمغرب، ما هو؟ الجحفة، وهي القرية يقال لها الآن رابغ، وهي قرية عند البحر الأحمر. فمن مر بهذا الميقات برا أو بحرا أو جوا لابد، وأن وكان ناويا الحج أو العمرة، لابد أن يحرم من هذا المكان، يدخل في النسك. أما إذا أراد أن يذهب للمدينة مثلا، أو كان عنده عمل في السعودية مثلا، في الرياض مثلا، وقال لما يتيسر لي الحج سأحج، لا بأس أن يمر بالميقات ولم ينتوي الدخول في النسك. وهذه النية ركن في العمرة والحج، نية الدخول في النسك، وليس لبس الإحرام. بعض الناس يظن أن لبس الإحرام هذا ركن، لا، لبس الإحرام واجب. عدم تجاوز الميقات إلا هو محرم، هذا واجب لمن نوى الحج والعمرة. وإلا السواق اللي في الأتوبيس اللي مش نوى حج عمر لا بأس، والحطاب الذي يجمع الحطب، والذي يذهب لصنعة معينة، الجزار لكي يذبح، لا بأس أن يذهب وإن لم ينتوي الحج والعمرة. ثم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن أخذ تلبية غير تلبية النبي عليه الصلاة والسلام كتلبية عبد الله بن عمر لا بأس، ولكن الأفضل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كابن عمر لبيك إله الحق، لبيك، لبيك ذا المعالي، إلى غير ذلك. والنبي لا يقول إلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والهم، ومع ذلك أقر الصحابة. فهذا جائز، ولكن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن. فإذا وصل مكة وهذه التلبية حكمها أنها سنة مستحبة، إذا تركها الإنسان لا يبطل حجه وليس عليه دم. ومن السنة أن يرفع صوته بالتلبية. قال ابن عمر: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. ومن البدع المنكرة في التلبية أن بعض الناس كان يجتمعون، هذا من البدع المنكرة. ولكن لو اختلطت الأصوات واجتمعت مصادفة لا بأس، فهذا الذكر لا يشرع فيه الاجتماع. فإذا وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط. وإلى متى تنقطع التلبية؟ إذا دخل حدود مكة أم إذا رأى البيت أمامه؟ قولان لأهل العلم: إذا دخل مكة أول ما يدخل حدود مكة، سواء دخل من عند الجعرانة أو من الحديبية أو من أي جهة، أو من التنعيم، أو من أي جهة دخل من حدود الحل، دخل الحرم، بعض العلماء يقول تنقطع التلبية حينئذ، وبعض العلماء يقول لا تنقطع إلا إذا رأى الكعبة شرفها الله. إذا متى تبدأ التلبية؟ هذا ما تنازع فيه العلماء، هل من أول ما ينتوي النسك أم حينما يركب دابته؟ المحقق عند المحققين أنه عليه الصلاة والسلام ما لبى إلا بعدما ركب دابته. ولك أن تتأمل أن جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله روى صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، شوف التصوير اللي بيصوره الآن أدق من هذا التصوير رضي الله تعالى عنه، فاته خمسة أشياء فقط رضي الله عنه وأرضاه. فوصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما خرج من المدينة إلى مكة ومع المناسك إلى الرجع إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه أن الإنسان إذا صادف سفرة له مع أهل العلم أنه يتأمل في طريقتهم في الذكر وطريقتهم في العبادة، صلاة نافلة في السيارة ونحو ذلك، والحفاظ على الذكر الصباح والمساء، يأخذ من سمت العلم. هذا هو الفارق بين من يرافق العلماء ويصاحبهم وبين من يدرس على الشبكات. يعني الشيخ عبد العزيز الراجحي درس ابن باز 40 سنة، 40 سنة وبعد كده يبدأ يدرس. والمرافقة التامة كم؟ 20 سنة. الوقت الآن واحد يجيلك 4 أيام ويقول لك انتفعوا به، يعمل أكاديمية ويعمل يعمل يعمل أشياء كثيرة، القناة على الواتس، القناة على التليجرام، والقناة. والعجيب أنه يقول أنا جاهل، ماذا؟ أحاول أن أرفع الجهل عن نفسي. طيب خلاص، لو أنك جاهل جزاك الله خير، عمل أكاديمية ليه يا جاهل؟ بتدرس الناس ليه يا جاهل؟ جاهل خلاص اتعلم، طالب علم أو عالم درس، تفضل درس، بس بشرط تكون إيه؟ درست العلم وتنسب العلم إلى أهل، هذا من بركته ولصوقه في قلبك وذهنك، من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله. أما يصير الأمر فوضى وسبهللة، هذا والعياذ بالله من أخطر ما يكون على من السبب، من أعظم أسباب التفرق والتنازع. فإذا وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط مبتدئا من الحجر الأسود منتهيا به، وصلى 2 ركعتين. وهذا الطواف حكمه أنه ركن متى؟ في العمرة ولا في الحج؟ وفي الحج واجب، طواف القدوم واجب في الحج، وأما في العمرة فطواف العمرة ركن لا تصح إلا به. ولذلك من فاته واحد في جراح السعي على طول، جراح على السعي من الصفا المرض بطفش، يلبس مروح ونفس الحرام، نقول له طوف حول البيت 7 أشواط. لا يطوف، بس فيطوف 7 أشواط مبتدئا بالحجر ومنتهيا به، وصلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وحكم هاتين الركعتين أنهما سنة. ويقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. وإذا لم يجد مكانا في عند المقام زحاما شديدا وسوف يصرع الناس ويؤذي الناس، يصلي في أي مكان في الحرم أي يجزئه ذلك، أي مكان في الحرم يجزئه ذلك. وهل له أن يتخذ سفرة مع شدة الزحام في الحرم؟ هذا قول بعض العلماء، اتخذ عمود، اتخذ شيئا، أو واحد يصلي أو واحد جالس ويقترب منه، وإذا جاء ليركع رجع بقدر ركوعه، وإذا جاء ليسجد رجع بقدر سجوده، لأن الحرم زحام شديد. وما فعل بعض المغفلون من الشيعة الرافضة الخبثاء بغرض إحداث الفتنة في بلاد الحرمين، يأتي في صحن الحرم وماذا يصلي، ويأتي الشيعة يجعلون يضعون أيديهم هكذا دائرة حول من يصلي، ويصبح هذا المكان عرضة للخطر، لو اشتد الزحام ربما يأخذونهم ويقتلونهم. وبعض الناس من عامة الناس يفعل ذلك أيضا، يظن أنه لا بد أن يصلي في صحن الكعبة، لا، صلي في أي مكان، لو صليت حتى عند الصفا والمروة يجزئك ذلك، صلي في أي مكان، إذا كان زحام صلي في أي مكان. السنة خلف مقام إبراهيم لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلاة. ثم سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم قصر أو حلق، والحلق أفضل. هذه هي العمرة. نعم. ثم يبقى إذا كان قصده الحج حتى وقت الحج. ومتى يبدأ وقت الحج؟ من اليوم الثامن، هو يوم التروية، وسمي بذلك أنهم كانوا يتروون للذهاب إلى المناسك، يأخذون الماء معهم. فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا هو الأفضل، كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أمره لما كان اليوم الثامن أن يلبوا بالحج، وبقي على إحرامه هو صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه مشقة شديدة، قال لي أتور منكم وحجة ويجلس بالإحرام من اليوم الخامس إلى يوم الثالث عشر، يعني ثمانية أيام، هذا فيه مشقة. مشكلة إيه؟ يعني تنظر الناس خلعوا الإحرام وتمام التمام يحط الطيب وانت ما زلت على إحرامك إذا كنت قد سقت الأدب. أمرهم أن يلبوا أمرهم لما كان اليوم الثامن أن يلبوا بالحج، وبقي على إحرامه هو صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم أن يخرج الإنسان إذا انتهى من العمرة أن يخرج خارج الحل إلى التنعيم مثلا، أو الجعران أو الحديبية، أو أي إلى أي جهة من الحل؟ هل يلبي بالحج من خارج الحرم أم من داخل الحرم؟ لماذا؟ لأن النسك يلزم فيه أن تجمع بين الحل والحرم، ففي الحج سوف تخرج خارج حدود الحرم، تذهب إلى عرفات وإلى منى وإلى مزدلفة. أما في العمرة لابد أن تجمع بين الحل والحرم، فتنتوي النسك من خارج الحرم. هذا بالنسبة لمن كان سيمر بميقات من المواقيت الخمسة. أما من كان دون المواقيت، فمحله من حيث أنشأ. يعني في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون المواقيت فمحله من حيث أنشأ. يعني مثلا أهل جدة، من أين يلبون؟ من جدة، يلبون من جدة حتى في العمرة، لأن جدة خارج الحرم. لكن إذا جاء عند الشميسي مثلا، تمام، وقلنا نلبي من داخل الشميسي بعد الشميسي بالعمرة، الشميسي اللي هي الحديبية سابقا، دخل على الشميسي وقلنا نلبي من هنا، نقول لا، في العمرة لازم تطلع برا، لم تطلع خارج الحرم، لا بد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته عائشة ويعمرها من التنعيم، وكانت قد حاضت رضي الله عنها. وكون النساء ليس معهن عتق، وتمتعنا رضي الله تعالى عنها، تمام، وعائشة حاضت، ففعلت كل المناسك إلا الطواف بالبيت، فتأسفت وتألمت لذلك، يعني أدت الحج فقط، وقالت: يا رسول الله، ترجعون بحجة وعمرة؟ وأرجعوا بحجة. فأمر عبد الرحمن بن أبي أن يخرج معها إلى التنعيم ويعمرها. لماذا التنعيم بالذات؟ هل هو مقصود زي بعض الناس ما يعمل يبقى مثلا أقرب بعيد جدا عن حل التنعيم ولازم يروح التنعيم؟ هذا غلط، هذا جهل وتعب بدون فائدة ولا أجر فيه، ويدل على جهل الإنسان بالمناسب. لكن الرسول جعل عبد الرحمن بن بكر يخرج معه إلى التنعيم. لماذا؟ إن التنعيم كان أدنى الحل، أقرب شيء لعائشة في المكان اللي كانت فيه عائشة رضي الله عنها.
ولما يخرج العرفة وغيرها فهكذا فيكون في الحل، فجمع بينهما.
نعم. وهكذا من ساق الهدي من أصحابه بقي على إحرامه، رسول بقي على إحرامه، وكل من ساق طلحة بن عبيد الله وعلي أي بن أبي طالب وغيرهما هم هم قليل من الصحابة لساقوا الهدي بقوا على إحرامهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ينطلقون، في رواية تنطلقون بحجة وعمرة أو بحج وعمرة، فانطلقوا بالحج لأنها حاضت فلم يتيسر لها أن تحل من العمرة كما حل الناس. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل حجها بالعمرة لأنه جاء وقت الخروج إلى منى وهي في حيضها، فأمرها أن تهل بالحج وأن تكون قارنة فأهلت بالحج وصارت قارنة. فلما جاء يوم النحر يوم العيد طافت وسعت وقصرت. فالسنة في المرأة الأفضل للمرأة ماذا؟ الحلقة من التقصير، بل المشروع الحلقة من التقصير، التقصير تجمع شعرها من الخلف وإن كان لها ضفائر تجمع ضفائرها وتأخذ منها بمقدار أنملة واحدة، ليس أصبع، أنملة ثلث أصبع. وأن تكون فأهلت بالحج وصارت قارنة. فلما جاء يوم النحر طافت وسعت وقصرت وقال: يجزيك هذا عن حجك وعمرتك، يجزيك هذا عن حجك وعمرتك، كما عند مسلم رحمه الله تعالى. ولفظه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بسرج فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لم يكن معهن هدي، وكلهن حللنا جعلناها عمرة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن يعمر أخته عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وهو أقرب الحل إلى مكة، فخرج بها وأحرمت من هناك بالعمرة وطافت وسعت وقصت وصار لها عمرة مستقلة بعد الحج. يعني صارت عمرة عائشة متى؟ بعد الحج. فدل ذلك، انظر استدلال الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز، فدل ذلك على أنه لا حرج لمن أراد عمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم. طبعا هذا قول سماحة الشيخ وقول أكثر علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتصر إليك الشيخ محمد عثيمين يقول أنه لا حج لا نسك إلا بسفرة، يعني لا يأتي بعمر أخرى مجموعة من العمر أو العمرات، لا يكفي عمرة واحد لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأكثر علماء منه سماحة الشيخ عبد العزيز يرى ويقولون أن هذه عمرة خاصة بمن قام به حال كحال عائشة، والجمهور على أنه لا بأس بأن يأتي بعمرة لأن هذا ليس خاصا بعائشة. ولا شك أن قول شيخ الإسلام قول قوي، ولا ويعني وهذا الذي ترتاح عليه النفس في الحقيقة. ولكن وإن كان جمهور أهل العلم وكل علمائنا الذين درسنا عليهم قالوا بأنه يأخذ لا بأس أن يأخذ بها حجة وعمرة، ولكن ما يفعل بعض الجهال أنه في اليوم يقول لك أنا في اليوم كل يوم بأخذ 10 عمرات. طب أنت 10 عمرات متى كيف تقصر؟ تعمل إيه في شعرك؟ حتى ده بيفعل عمر كثيرة جدا ويتعارك مع السواق على 5 ريال مش عايز يدل وجهه ولا يحتاج خلاص اترك ده. الواحد مثلا قام به عذرك عائشة رضي الله عنها أو امرأة قام به عذرك عائشة، اترك المجال للناس عشان لا تجي عند التنعيم هذا زحام شديد، على رغم أنه ليس منسكا وليس فيه أي فضيلة أبدا الذهاب إليه، أبدا ليس فيه أي فضيلة وليس من المناسب إطلاقا. فدل ذلك على أنه لا حرج لمن أراد عمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل فيعتمر، وهكذا من حج قارنا ثم أراد أن يأخذ عمرة مفردة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فلا بأس. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاكتفوا بعمرتهم ولم يخرجوا إلى الحل. ولا شك أن خير هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الأمر واسع، من أراد أخذ عمرة، من أراد أخذ عمرة بعد الحج فلا بأس، ومن تركه فلا بأس. وهل الأفضل أن يأخذ عند من يقول بالجواز هم الجمهور، هل الأفضل أن يأخذ عمرة لنفسه أم لوالده أو والدته؟ الأفضل أن يأخذ عمرة لنفسه، لأنه من سعي أبيه، الولد من سعي أبيه، والله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا اعتمر هو أبوه ويعتمر ويدعو له في العمر. وفي أن هذا الحل حل كامل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هو مثل حله بعد الحج. فهكذا العمر إذا طاف وسعى وقصر حله كامل، له أن يأتي النساء ويلبس الرجل المخيط ويتطيب، والمرأة كذلك لها أن يباشرها زوجها وأن تتطيب لأنها حلت حلا كاملا بطوافها وسعيها وتقصيرها بالعمرة. نعم.
قال رحمه الله
الوقت. طيب لعل نكتفي بهذا القدر هذا اليوم. نعم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس وفي تتمة باب التمتع قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى قال رحمه الله باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
أشعرتها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، في نسخة أشعرها وقلدها أو قلدتها، وهذا الحديث أخرجه الشيخان. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال: في
ليست في نسخة، وهذا عند البخاري، عند البخاري. وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا.
وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
وهذا عند البخاري فحسب.
قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. قال رحمه الله عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها
وهذا لفظ البخاري ينحرها لفظ البخاري.
فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الباهر الفازي رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالهدي، وهو ما يهدى إلى مكة من الهدي تقربا إلى الله عز وجل ليذبح هناك في الحرم. والهدي إلى مكة سنة وقربة، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غنما وأهدى إبلا، فالسنة ذبحها في الحرم تقربا إلى الله عز وجل، وتوزع على بين فقراء ومساكين الحرم يتطوع بها المؤمن من بلاده، أو يشتريه من الطريق ويهديه إلى هناك هديا بالغ الكعبة كما ذكر الله في كتابه. أما الهدي فهذا الهدي حكم أنه مستحب. أما الهدي الذي يجب بالتمتع والقران أو ما يذبح بسبب ترك واجب أو فعل محرم فهذا واجب. أما هذا الهدي الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها إنها فتلت قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيديها ثم أشعرها وتقول إنه أهدى مرة غنما، هذا يدل على أنه يشرع الهدي من الغنم والإبل والبقر، وأن السنة أن تقلد بقلائد تعرف وتشعر الإبل خاصة. القلادة يعني يوضع شيء في عنق الدابة حتى يعرف أن هذا هدي لا يباع ولا يشترى، والإشعار أن يجرح سنام البعير من أعلى حتى يسيل الدم على صفحتيه حتى يبين أنه هدي، حتى إذا ضلت الطريق أو عطبت يعرف أنها هدي، وهذا خاص بالإبل، فالإبل فيها قوة وشدة تتحمل. وفي الحديث أن هذه الأحاديث أن المهدي لا يحرم عليه شيء كان له حلالا، لأنه لا يلزم من الإهداء أن يكون محرما، قد يرسل الهدي وهو في بلده، قد يشتريه من الطريق ولا يلزمه الحج ولا العمرة. وفي هذا قالت عائشة رضي الله عنها: فما حرم عليه شيء كان له حلا صلى الله عليه وسلم. فإذا أهدى فله أن يأتي أهله، وله أن يقلم أظافره، وله أن يحلق شعره، وله أن يضع الطيب، لا بأس بذلك. أما المضحي إذا أراد أن يضحي مع دخول شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هذا للمضحي خاصة. أما زوجته وأهله من أبناء وبنات فليس عليهم بأس من ذلك. وأما إذا وكل الإنسان بالهدي بالأضحية فمن الذي يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل إلى ذي الحجة؟ صاحب الأضحية. أما الموكل فليس عليه شيء من ذلك، لأنه ليس بمضحى وإنما هو وكيل. كذلك حديث البدنة فيه جواز ركوب البدنة المهداة عند الحاجة ركوبا لا يضرها، وله أن يضع عليها الشيء الخفيف كالجلال، يعني زي شوال كان يضعونه قديما على الدواب. هل يعرف هذا ما الضيف تعرفه؟ شوال كان يضعونه على في الشتاء خاصة، يضعونه على البهائم عشان البرد. وله أن يضع عليها الشيء الخفيف الذي لا يضرها لا بأس بذلك. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك أو ويحك. كذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه فيه أن الهدي يقسم كله، وحديث علي رضي الله عنه فيه أن الهدي يقسم كله، لحومه وجلوده وأجلته كلها تقسم، والأجلة التي تغطى بها الإبل المهداة. قال النووي في شرح على صحيح مسلم كان ابن عمر يجلل الجلال مرتفعة من الأنماط والبرود والحبر، قال وكان لا يحلل ولا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، وإذا كان يوم عرفة جللها. ولهذا قسم علي رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قسم لحمها وجلودها وأجلتها، وهذا التقسيم واجب لأنها للفقراء والمساكين، فتقسم عليهم في الحرم أو تقسم عليهم في الحرم اللحوم والجلود والأجلة. إذا نوي تقسيمها تقسم على الفقراء والمحاويج. وفي الحديث أن الجزار لا يعطى شيئا من اللحم ولا من الجلود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا، فدل ذلك على أن الجزار لا يعطى أجرته من الهدي، وإنما يعطى من الخارج، والهدي يكون لله لا يكون فيه أجرة الجزار ولا غير ذلك ولا غير الجزار. وإن كل ما نواه إنما أراد تجليلها به ثم أخذه فله نيته، وإن كان ما نواه إنما أراد تجليلها به ثم أخذه فله نيته. يعني إذا وضع الجلال فوق البعير وقال حينما أهديها سأخذ جلالي لا بأس بذلك، وإن أهداها لا بأس. نعم تقسم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو الحديث الخامس الدلالة على أن الإبل تنحر واقفة معقولة يدها اليسرى، هذا إذا تيسر نحرها واقفة، وتعقل يدها اليسرى حتى تنحر وهي على ثلاثة أرجل. هذا هو السنة، فإن لم يتيسر ذلك أناخها ونحرها فلا بأس إذا خاف منها أو لم يستطع لكونها شديدة الإبل، أن تضرب في اللب هكذا ثم إذا سقطت على الأرض فإنه ينحرها من لبتها، لكن أوان يضرب وهي رجلها اليسرى يعني مربوطة تكون واقفة على ثلاث حتى يسهل إذا ضربها في لبتها سهل سقوطها على الأرض، إنه ربما إذا لم يتمكن منها تضره بل قد تقتله كما يقع أحيانا. نعم.
قال رحمه الله باب الغسل للمحرم. قال رحمه الله باب الغسل للمحرم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه.
في نسخة هو يستر هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم يستتر بثوب، بخاري يستر ومسلم يستتر. نعم.
فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين.
هكذا قلت، وهذا لفظ البخاري في نسخة قلت،
فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك.
يقول على الإنسان إذا جاء أحد لا يعرفه ضيف أو غيره يقول من أنت؟ من أنت؟ يتعرف عليه حتى يؤنسه. نعم.
فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس فيسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
اللي هي الرواية الأخيرة شوف لا أماريك بعدها.
بعدها لا لا توجد في نسخة. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله. هذه الرواية أخرجها مسلم. قوله في رواية هذا عند مسلم والحديث أصله في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. قال رحمه الله باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله. وطافت؟ نعم.
فلما طهرت طافت. نعم.
قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأمر.
حج في نسخة بحجة وهي عند البخاري أيضا تنطلقون بحجة. نعم.
قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
هذا الحديث أخرج الشيخان البخاري ومسلم.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله مع
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قدمنا قال
عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله. نعم.
عند البخاري في صحيح.
فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. نعم. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ورفع درجته فيها، هذه الأحاديث تتعلق بشؤون الحج. الحديث الأول حديث ابن عباس والمسور رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم في قصة الغسل للمحرم، في قصة الغسل للمحرم واختلافهما في ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور ابن مخرم رضي الله عنه يغسل لا يغسله لا يغسله لا يغسله. ووجه الإشكال عند المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي صغير، المسور ابن مخرمة صحابي صغير، أنه ظن أن الغسل لا يجوز للمحرم لأنه قد يسبب سقوط شيء من الشعر عند تحريك غسل الرأس. وابن عباس رضي الله عنهما استند إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلهذا أرسل عبد الله ابن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وهو خالد ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فبين له أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه، فدل ذلك على أنه لا بأس من اغتسال المحرم، وهذا هو الصواب لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحرم لا بأس أن يغتسل للحر أو لإزالة الوسخ أو نحو ذلك، وقد يحتلم وهو محرم فتصيبه جنابة بالاحتلام فيحتاج إلى الاغتسال بل يصير واجبا في حقه حتى ولو سقط شيء من الشعر. وكذلك لو أن الإنسان مشط لحيته أو رأسه ربما يسقط منه شيء من الشعر ولا بأس بذلك، وبذلك ظهر إصابة من؟ ابن عباس. لماذا؟ لأنه أسعد بالدليل، حتى ولو كان كلام المسور كلام يعني معقول، فأنا إذا حك بعض الناس إذا حك رأسه ربما شعره ضعيف، ربما إذا حك رأسه في الاغتسال والغسل ربما سقط شيء من الشعر. ولهذا قال المسور، ولكن انظر الصحابة واختلافهم وأدبهم في الاختلاف، إذا جاء النص انتهى الاختلاف والتنازع بخلاف الناس في زماننا، إذا جئت بنص جئت لي بنص أجي لك بنص، جبت لي كلام عالم أجيب لك كلام، وكأن الشريعة جاءت من عند غير الله والعياذ بالله. والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعضهم يعتقد ثم ينظر في الأدلة، يعني يعتقد وينظر في الأدلة لما ينصر اعتقاده، فهذا غالبا يتبع هواه، غالبا مثل هذا يتبع هواه لا يتبع الحق أبدا، لا يتبع الحق أبدا. ولكن الصحيح أنك تنظر في الأدلة ومن خلالها تعتقد من خلال كلام العلماء والصحابة الكرام ومن جاء بعدهم. وبذلك ظهر إصابة ابن عباس في جواز غسل المحرم رأسه، ولهذا قال المسور ابن مخرمة رضي الله عنه لا أماريك بعدها أبدا، لا أماريك يعني لا أجادله، يعني لظهور الحجة والدليل، لظهور الحجة والدليل معه. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بحرا في العلم، قد أعطاه الله علما كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحفظ من السنة الشيء الكثير وتفقه فيها وسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا حصل على علم كثير رضي الله عنه، ولهذا يقال له حبر الأمة وترجمان القرآن. وفي الأحاديث الثلاثة حديثان لجابر وحديث ابن عباس، وفيها الدلالة على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، فيها مشروعية فسخ، فيها دلالة على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن من قرن مكة بحج مفرد أو بحج وعمرة قارنا وليس معه هدي بهذه القيود، قارنا وليس معه هدي، أما إذا ساق الهدي فليس له إلا القران. فإن السنة إذا جاء بحجة وعمرة قارنا أو جاء بحجة مفردة فإن السنة أن يفسخ حجه إلى عمرة، يعني يجعل إحرامه عمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك لما قدموا في حجة الوداع، أشار عليهم أن يجعلوها عمرة لما دنوا من مكة، فلما طافوا وسعوا أمرهم أن يجعلوها عمرة، وسألوه أي الحل؟ قال الحل كله، لأنكم تعلمون أن الحل في الحج حل يباح كل شيء إلا أنسى، فإذا أكمل أعمال الحج في يوم العيد يوم النحر فعلى 5 أشياء فيباح له كل شيء حتى النساء. وكان أغلب الصحابة معه هدي ولا ليس معه هدي؟ ليس معه هدي، وإنما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله، وقدم علي بإبل من اليمن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه لأنه مهدن. وعلي ماذا قال؟ ما يدري الرسول أحرم قارنا أو مفردا أو متمتعا، فقال ماذا؟ أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ذهب إلى اليمن ليأتي ببدن للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يبقى على إحرامه لأنه مهدن، وأمر الذي ليس معه هدي أن يحلوا، الذين ليس معهم هدي أن يحلوا ويطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا ويحلوا حلا كاملا، فليحرم أن يلبس المخيط بعد ذلك، وله أن يجامع أهله ويتطيب. وأنساك العمرة يعني أركان العمرة إحرام وطواف وسعي وتقصير أو حلق، كم شيء؟ كان 4، إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه أمساكها. يحرم من الميقات بنية الدخول في النسك، وميقاتنا نحن أهل مصر والسودان والمغرب، ما هو؟ الجحفة، وهي القرية يقال لها الآن رابغ، وهي قرية عند البحر الأحمر، فمن مر بهذا الميقات برا أو بحرا أو جوا لابد وأن، وكان ناويا الحج أو العمرة، لابد أن ينتهي يحرم من هذا المكان يدخل في المسجد. أما إذا أراد أن يذهب للمدينة مثلا أو كان عنده عمل في السعودية مثلا في الرياض مثلا وقال لما يتيسر لي الحج سأحج، لا بأس أن يمر بالميقات ولم ينتوي الدخول في النسك. وهذه النية ركن في العمرة والحج، نية الدخول في النسك، وليس لبس الإحرام. بعض الناس يظن أن لبس الإحرام هذا ركن، لا، ركن لبس الإحرام واجب، عدم تجاوز الميقات إلا وهو محرم هذا واجب لمن نوى الحج والعمرة، وإلا السواق اللي في الأوتوبيس اللي مش نوى حج عمر لا بأس، والحطاب الذي يجمع الحطب، والذي يذهب لصنعة معينة الجزار لكي يذبح لا بأس أن يذهب وإن لم ينتوي الحج والعمرة. ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن أخذ تلبية غير تلبية النبي عليه الصلاة والسلام كتلبية عبد الله بن عمر لا بأس، ولكن الأفضل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كابن عمر لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعالي إلى غير ذلك، والنبي لا يقول إلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ومع ذلك أقر الصحابة، فهذا جائز، ولكن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن. فإذا وصل مكة وهذه التلبية حكمها أنها سنة مستحبة، إذا تركها الإنسان لا يبطل حجه وليس عليه دم. ومن السنة أن يرفع صوته بالتلبية. قول ابن عمر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. ومن البدع المنكرة في التلبية أن بعض الناس كان يجتمع على التلبية يجتمعون، هذا من البدع المنكرة. ولكن لو اختلطت الأصوات واجتمعت مصادفة لا بأس، فهذا الذكر لا يشرع فيه الاجتماع. فإذا وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط، وإلى متى تنقطع التلبية؟ إذا دخل حدود مكة أم إذا رأى البيت أمامه؟ قولان لأهل العلم. إذا دخل مكة أول ما يدخل حدود مكة، سواء دخل من عند الجعرانة أو من الحديبية أو من أي جهة، أو من التنعيم أو من أي جهة دخل من حدود الحل دخل الحرم، بعض العلماء يقول تنقطع التلبية حينئذ، وبعض العلماء يقول لا تنقطع إلا إذا رأى الكعبة تشرفها الله. إذا متى تبدأ التلبية؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، هل من أول ما ينتوي النسك أم حينما يركب دابته؟ المحقق عند المحققين أنه عليه الصلاة والسلام ما لبى إلا بعدما ركب دابته. ولك أن تتأمل أن جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله روى صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، شوف التصوير اللي بيصوره الآن أدق من هذا التصوير، رضي الله تعالى عنه فاته 5 أشياء فقط رضي الله عنه وأرضاه. فوصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما خرج من المدينة إلى مكة ومع المناسك إلى الرجع إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه أن الإنسان إذا صادف سفرة له مع أهل العلم أنه يتأمل في طريقتهم في الذكر وطريقتهم في العبادة، صلاة نافلة في السيارة ونحو ذلك، والحفاظ على ذكر الصباح والمساء، يأخذ من سمت. هذا هو الفارق بين من يرافق العلماء ويصاحبهم وبين من يدرس على الشبكات. يعني الشيخ عبد العزيز الراجحي درس من بس 40 سنة، 40 سنة وبعد كده يبدأ يدرس. والمرافقة التامة كم؟ 20 سنة. الوقت الآن واحد يجي لك 4 أيام ويقول لك انتفعوا به، يعمل أكاديمية ويعمل أشياء كثيرة، القناة على الواتس، القناة على التليجرام، والقناة. والعجيب أنه يقول أنا جاهل، ماذا أحاول أن أرفع الجهل على نفسي. طيب خلاص لأنك جاهل جزاك الله خير، عمل أكاديمية ليه يا جاهل؟ بتدرس الناس ليه يا جاهل؟ جاهل خلاص اتعلم، طالب علم أو عالم درس، تفضل درس، بس بشرط تكون إيه؟ درست العلم وتنسب العلم إلى أهل، هذا من بركته ولصوقه في قلبك وذهنك، من بركة العلم أن تنسبه إلى أهله. أما يصير أمر فوضى وسبهللة، هذا والعياذ بالله من أخطر ما يكون على من السبب، من أعظم أسباب التفرق والتنازع. فإذا وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط مبتدئا من الحجر الأسود منتهيا به، وصلى 2 ركعتين. وهذا الطواف حكمه أنه ركن متى؟ في العمرة ولا في الحج؟ وفي الحج واجب، طواف القدوم واجب في الحج، وأما في العمرة فطواف العمرة ركن لا تصح إلا به. ولذلك من فاته واحد كده جراح على السعي على طول، جراح على السعي من الصفر المرض وطفش، يلبس من روح نفس الحرام، نقول له طوف حول البيت 7 أشواط. لا يطوف، بس فيطوف 7 أشواط ممتلئا بالحجر ومنتهيا به، وصلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. وحكم هاتين الركعتين أنهما سنة، ويقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. وإذا لم يجد مكانا في عند المقام وجد زحاما شديدا وسوف يصرع الناس ويؤذي الناس، يصلي في أي مكان في الحرم أي يجزئه ذلك، أي مكان في الحرم يجزئه ذلك. وألا وهل له أن يتخذ سفرة مع شدة الزحام في الحرم؟ هذا قول بعض العلماء، اتخذ عمود، اتخذ شيئا، أو واحد يصلي أو واحد جالس ويقترب منه، وإذا جاء ليركع رجع بقدر ركوعه، وإذا جاء ليسجد رجع بقدر سجوده، لأن الحرم زحام شديد. وما يفعل بعض المغفلون من الشيعة الرافضة الخبثاء بغرض إحداث الفتنة في بلاد الحرمين، يأتي في صحن الحرم وماذا يصلي، ويأتي الشيعة يجعلون يضعون أيديهم هكذا دائرة حول من يصلي، ويصبح هذا المكان عرضة للخطر، لو اشتد الزحام ربما يأخذونهم ويقتلونهم. وبعض الناس من عامة الناس يفعل ذلك أيضا، يظن أنه لا بد أن يصلي في صحن الكعبة، لا، صلي في أي مكان، لو صليت حتى عند الصفا والمروة يجزئ كذلك، صلي في أي مكان، إذا كان زحام صلي في أي مكان. السنة خلف مقام إبراهيم، لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلاة. ثم سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم قصر أو حلق، والحلق أفضل. هذه هي العمرة. نعم. ثم يبقى إذا كان قصده الحج حتى وقت الحج، ومتى يبدأ وقت الحج؟ من اليوم الثامن، هو يوم التروية، وسمي بذلك أنهم كانوا يتروون للذهاب إلى المناسك، يأخذون الماء معهم. فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا هو الأفضل، كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أمره لما كان اليوم الثامن أن يلبوا بالحج، وبقي على إحرامه هو صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه مشقة شديدة، أتور منكم وحج ويجلس بالإحرام من اليوم الخامس إلى يوم الثالث عشر، يعني ثمانية أيام، هذا فيه مشقة، مشكلة ليه؟ يعني تنظر الناس خلعوا الإحرام وتمام التمام يحط الطيب وانت ما زلت على إحرامك، إذا كنت قد سقت الأدب. أمرهم أن يلبوا أمرهم لما كان اليوم الثامن أن يلبوا بالحج، وبقي على إحرامه هو صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم أن يخرج الإنسان إذا انتهى من العمرة أن يخرج خارج الحل إلى التنعيم مثلا، أو الجعران أو الحديبية أو أي إلى أي جهة من الحل؟ هل يلبي بالحج من خارج الحرم أم من داخل الحرم؟ لماذا؟ لأن النسك يلزم فيه أن تجمع بين الحل والحرم، ففي الحج سوف تخرج خارج حدود الحرم، تذهب إلى عرفات وإلى منى وإلى مزدلفة، أما في العمرة لابد أن تجمع بين الحل والحرم، فتنتوي النسك من خارج الحرم. هذا بالنسبة لمن كان سيمر بميقات من المواقيت الخمسة، أما من كان دون المواقيت فمحله من حيث أنشأ، يعني في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون المواقيت فمحله من حيث أنشأ. يعني مثلا أهل جدة من أين يلبون؟ من جدة، يلبون من جدة حتى في العمرة، إن جدة خارج الحرم. لكن إذا جاء عند الشميسي مثلا، تمام، وقلنا نلبي من داخل الشميسي بعد الشميسي بالعمرة، الشميسي اللي هي الحديبية سابقا، دخل على الشميسي وقلنا نلبي من هنا، نقول لا، في العمرة لازم تطلع برا، لم تطلع خارج الحرم لا بد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته عائشة ويعمرها من التنعيم، وكان قد حاضت رضي الله عنها، وكنا نساء نسل ليس معهن هدي وتمتعنا رضي الله تعالى عنه. تمام. وعائشة حاضت ففعلت كل المناسك إلا الطواف بالبيت، فتأسفت وتألمت لذلك، يعني أدت الحج فقط، وقالت يا رسول الله ترجعون بحجة وعمرة وأرجعوا بحجة؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي أن يخرج معها إلى التنعيم ويعمرها. لماذا التنعيم بالذات؟ هل هو مقصود زي بعض الناس ما يعمل يبقى مثلا أقرب بعيد جدا عن حل التنعيم ولازم يروح التنعيم؟ هذا غلط، هذا جهل وتعب بدون فائدة ولا أجر فيه، ويدل على جهل الإنسان بالمناسب. لكن الرسول جعل عبد الرحمن بن بكر يخرج معه إلى التنعيم. لماذا؟ إن التنعيم كان أدنى الحل، أقرب شيء لعائشة في المكان اللي كانت فيه عائشة رضي الله عنها.
لما يخرج
بعرفة
وغيره فهكذا فيكون
الحل، فجمع بينهما. نعم. وهكذا من ساق الهدي من أصحابه بقي على إحرامه، الرسول بقي على إحرامه، وكل من ساق كطلحة بن عبيد الله وعلي أي بن أبي طالب وغيرهما هم قليل من الصحابة لساق الهدي بقوا على إحرامهم. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ينطلقون، في رواية تنطلقون بحجة وعمرة أو بحج وعمرة، فانطلقوا بالحج لأنها حاضت فلم يتيسر لها أن تحل من العمرة كما حل الناس، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل حجها بالعمرة لأنه جاء وقت الخروج إلى منى وهي في حيضها، فأمرها أن تهل بالحج وأن تكون قارنة فأهلت بالحج وصارت قارنة، فلما جاء يوم النحر يوم العيد طافت وسعت وقصرت. فالسنة في المرأة الأفضل للمرأة ماذا؟ الحلقة أم التقصير؟ بل المشروع الحلقة أم التقصير؟ التقصير، تجمع شعرها من الخلف وإن كان لها ضفائر تجمع ضفائرها وتأخذ منها بمقدار أنملة واحدة، ليس أصبع أنملة ثلث أصبع، وأن تكون فأهلت بالحج وصارت قارنة، فلما جاء يوم النحر طافت وسعت وقصرت، وقال يجزيك هذا عن حجك وعمرتك، يجزيك هذا عن حجك وعمرتك، كما عند مسلم رحمه الله تعالى. ولفظه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بسرج فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن لم يكن معهن هدي، وكلهن حللنا جعلناها عمرة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن يعمر أخته عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وهو أقرب الحل إلى مكة، فخرج بها وأحرمت من هناك بالعمرة وطافت وسعت وقصت وصار لها عمرة مستقلة بعد الحج. يعني صارت عمرة عائشة متى؟ بعد الحج. فدل ذلك، انظر استدلال الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز، فدل ذلك على أنه لا حرج لمن أراد عمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم. طبعا هذا قول سماحة الشيخ وقول أكثر علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتصر ذلك الشيخ محمد تيمين يقول أنه لا حج لا نسك إلا بسفرة، يعني لا يأتي بعمر أخرى مجموعة من العمر أو العمرات، لا في عمرة واحد، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأكثر علماء منهم سماحة الشيخ عبد العزيز يرى ويقولون أن هذه عمرة خاصة بمن قام به حال كحال عائشة، والجمهور على أنه لا بأس بأن يأتي بعمرة لأن هذا ليس خاصا بعائشة. ولا شك أن قول شيخ الإسلام قول قوي، وهذا الذي ترتاح عليه النفس في الحقيقة، ولكن وإن كان جمهور أهل العلم وكل علمائنا الذين درسنا عليهم قالوا بأنه يأخذ لا بأس أن يأخذ بها حجة وعمرة. ولكن ما يفعل بعض الجهال من أنه في اليوم يقول لك أنا في اليوم كل يوم بأخذ 10 عمرات. طب أنت 10 عمرات متى كيف تقصر؟ تعمل إيه في شعرك؟ تعمل إيه في شعرك؟
على درجات المكنة
حتى ده بيفعل عمر كثيرة جدا ويتعارك مع السواق على 5 ريال مش عايز يدلج ولا يحتاج لا يحتاج خلاص اترك ده. الواحد مثلا قام به عذرك عائشة رضي الله عنها أو امرأة قام به عذرك عائشة اترك المجال للناس عشان لا تجي عند التنعيم هذا زحام شديد على رغم أنه ليس فيه ليس منسكا وليس فيه أي فضيلة أبدا الذهاب إليه أبدا ليس فيه أي فضيلة وليس من المناسب إطلاقا. فدل ذلك على أنه لا حرج لمن أراد عمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل فيعتمر وهكذا من حج قارنا ثم أراد أن يأخذ عمرة مفردة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فلا بأس. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاكتفوا بعمرتهم ولم يخرجوا إلى الحل. ولا شك أن خير هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الأمر واسع من أراد أخذ عمرة من أراد أخذ عمرة بعد الحج فلا بأس ومن تركه فلا بأس. وهل الأفضل أن يأخذ عندما يقول بالجواز هم الجمهور هل الأفضل أن يأخذ عمرة لنفسه أم لوالده أو والدته؟ الأفضل أن يأخذ عمرة لنفسه لأنه من سعي أبيه الولد من سعي أبيه والله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا اعتمر هو أبوه ويعتمر ويدعو له في العمر. وفي أن هذا الحل حل كامل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو مثل حله بعد الحج. فهكذا العمر إذا طاف وسعى وقصر حله كامل له أن يأتي النساء ويلبس الرجل المفيض ويتطيب والمرأة كذلك لها أن يباشرها زوجها وأن تتطيب لأنها حلت حلا كاملا بطوافها وسعيها وتقصيرها بالعمرة. نعم.
قال رحمه الله
الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم.